أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله
وصل الكلام إلى تقسيم الإجماع إلى إجماع بسيط وإجماع مركب. هناك تقسيمات عدة للإجماع ذكرت في كتب علماء الأصول، لكن المصنف رحمة الله تعالى عليه لم يتعرض لها، كتقسيمهم للإجماع إلى إجماع مدركيا وإجماع محتمل المدركية وإجماع غير مدركي وغير محتمل المدركي، وهذا يوم أمس تحدثنا عنه. وكتقسيمهم للإجماع إلى إجماع محصلا وإجماع منقولا، قالوا لأن الفقيه إما أن يحصل اتفاق الفتاوى بنفسه بأن يتتبع فتاوى الفقهاء ويحرز بنفسه اتفاقهم فيسمى الإجماع، والحال هذه بالإجماع المحصل، وإما أن يعتمد على نقل الغير في إثبات الاتفاق، فهو لا يحرز الاتفاق بنفسه ولكن ينقل إليه الغير حصول اتفاق في الفتاة. وعندهم عبارة مشهورة هنا حيث يقال إن الإجماع المحصل ليس بحاصلا وإن الإجماع المنقول ليس بحجة. قالوا الإجماع المحصل، وهو الذي كان الكلام فيه، الإجماع المحصل يشكل إحراز صغرى، يعني أن لك أن تحرز اتفاق المتقدمين مع العلم بأن بعضهم لم يكن لهم كتبا أو بأن بعضهم لم تصلنا كتبهم ولم تصلنا آراؤهم، فكيف نحرز اتفاق الكل؟ طبعا هذا بناء على المباني التي هم ذهبوا إليها من أنه يشترط في الإجماع حتى يكون إجماعا يشترط أن يكون اتفاق المتقدمين بأسرهم مثلا. أما على مبنى المصنف المتقدم ف قد يمكن، يعني ليس بهذه الصعوبة الوصول إلى إجماع كذلك، لأن المدار على الاتفاق الذي يكشف عن ذلك الارتكاز وذلك الوضوح المتشرع. وحينئذ حتى لو كان البعض لا كتب لهم أو لم تصلنا كتبهم قد نتمكن من إحراز ما يكشف لنا عن وجود ذلك الارتكاز كيفما كان. أما الإجماع المنقول، الموقف عادة منه ما هو؟ أنه ما دام هذا الإجماع منقولا فإما هو منقول بالتواتر وإما هو منقولا بأخبار الآحاد. المنقول بالتواتر نادر الحصول بل يكاد لا يتفق، والمنقول بأخبار الآحاد حجيته لا تزيد على حجيته أو كاشفيته لا تزيد على كاشفية خبر الواحد. إن بنينا على حجية خبر الواحد في الموضوعات أمكن حينئذ تتميم حجية مثل هذا الإجماع، لكنها ليست حجية يقينية وليست حجية ذاتية عقلية، وإنما هي حجية تعبدية. حينئذ يخرج الإجماع عن كونه من وسائل الإثبات الوجدان. إذن هذا مثلا بالنسبة لتقسيم الإجماع إلى إجماع محصل وإجماع منقول، ويوجد كلام كثير في الإجماع المنقول، استعرضت أدلة كثيرة على حجية الإجماع المنقول وكثر النقاش. التقسيم الذي يتعرض له الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه وتقسيم الإجماع إلى إجماع بسيط وإجماع مركب، هذا قل من تعرض له في كتب الأصول، لا أقل في أوساط متأخري المتأخرين لم يفرد له بحثا، وإن كانوا نبهوا عليه في الأثناء وفي طيات كلامهم، ولعل أكثر التنبيه عليه في الفقه، وكيف ما كان. ينقسم الإجماع إلى إجماع بسيط وإلى إجماع مركب. قالوا لأن الإجماع، لأن الاتفاق على الفتوى إما أن يحرز من تتبع فتاوى، هذه الفتاوى كلها تثبت حكما واحدا، يسمى الإجماع، والحال هذه بالإجماع البسيط. تتتبع مثلا فتاوى طبقة فقهاء عصر الغيبة، فتجد أن هذه الفتاوى بأسرها تبين وتدلنا وترشد وتحكي عن حكم واحد، فلان أفتى بالوجوب، فلان أفتى بالوجوب، فلان أفتى بالوجوب. هذه الفتاوى المتعددة الكثيرة أطبقت على حكم واحد. مثل هذا الإجماع يسمى بالإجماع البسيط، وهو الذي كان الكلام فيه. النوع الجديد بالنسبة للأبحاث السابقة هو ما يصطلح عليه بالإجماع المركب. في باب الإجماع المركب يتصيد الاتفاق لا من حكم واحد تحكي عنه الفتاوى، بل لم نجد الفتاوى تحكي عن حكم واحد، وإنما وجدناها تحكي عن مثلا عن أحكام متعددة. لكن رغم حكايتها عن أحكام متعددة استفدنا منها الاتفاق على نفي وجه آخر، على نفي حكم آخر. مثلا الآن هذا مثال واقعي من الفقه، يمثلون عادة للإجماع، طبعا أمثلة كثيرة، ها نعم أمثلة كثيرة. مثلا من جملة الأمثلة التي يذكرونها أن الاتفاق الحاصل بين الفقهاء على عدم وجوب الجهر، على عدم وجوب الجهر بالسورة أو بالفاتحة والسورة في ظهر يوم الجمعة. الخلاف بين الفقهاء موزع على رأيين، بين قائل باستحباب الجهر ظهر يوم الجمعة، وبين قائل بحرمته. لا يوجد قول ثالث في المسألة. فهنا الفتاوى لم تتفق على الحكم بالاستحباب أو على الحكم بالحرمة. هذه الفتاوى وجدناها تحكي عن حكمين اثنين، استفدنا الاتفاق على نفي الوجوب من هذه الفتاوى التي تحكي عن حكمين اثنين. مثل هذا الإجماع يسمى بالإجماع المركب. مصنف بيّنه بطريقة أخرى، قال هكذا، قال إذا كانت وجوه المسألة أكثر من الأقوال، إذا كانت الوجوه الممكنة عمليا في المسألة، الممكنة ليس بنحو الإمكان العقلي الآن، يعني أنه ليس مستحيلا، لا، ممكن إمكانا عمليا، إمكانا وقوعيا، إذا كانت الوجوه الممكنة في المسألة التي يساعد عليها مقام الإثبات أكثر من الأقوال فيها، فإن هذه الحالة هي حالة الإجماع المركب. مثلا هنا لنفترض الآن هكذا، الآن بالنسبة لصلاة الجمعة عصر الغيبة، عفوا في عصر الغيبة، إما أن يقال الوجوه المحتملة في المسألة ما هي؟ إما أن يقال بوجوبها، وإما أن يقال باستحبابها، وإما أن يقال بحرمتها، ولو من باب الابتداع مثلا أو التشريع. لكن لا مجال لافتراض أنها مباحة، لأن العبادة لا تقع إلا على وجه مطلوبه، لأن العبادة غير المحرمة لا تقع إلا على وجه المطلوبية. فعلى هذا الأساس ليس من الوجوه المحتملة في المسألة، ليس من الوجوه المحتملة في المسألة القول بل بالإباحة. حينئذ ما دامت الوجوه أكثر من الأقوال، يعني إن وجدنا قائلا في الفقه سنجد قائلا بوجوبها، سنجد قائلا باستحبابها، سنجد قائلا مثلا بحرمتها، لكننا لن نجد قائلا بإباحتها. فهنا يقال إن الأقوال كلها اتفقت على نفي الإباحة، على نفي التفصيل القول الآخر. مثل هذه الحالات تسمى بحالة الإجماع المركب. النتيجة الآن سوف يأتي التفصيل. نعم، إذن هذه هي الحالة المسمى بحالة الإجماع المركب. السؤال الآن أنه ما هو وجه تسمية هذا الإجماع إجماعا مركبا؟ يمكن أن يتصيد من كلمات القوم عدة وجوه لهذه التسمية. تسمية الإجماع الأول بسيطا والثاني مركبا. لاحظوا تلك الوجوه المذكورة. إذن هذا بالنسبة لأصل فكرة الإجماع المركب. مصنف رحمة الله تعالى عليه وجد أو رأى أنه لا بد من أو يعني بالنسبة للإجماع البسيط تقدم الكلام فيه، لكن بالنسبة للإجماع المركب هل هو حجة؟ وما هو ملاك حجيته؟ هل هو حجة بنفس ملاك حجية الإجماع البسيط أم لا له ملاك آخر؟ هل يمكن هنا أن نطبق أيضا فكرة حساب الاحتمالات ونصل من خلالها إلى اليقين أم أنه لا يمكن ذلك؟ نعم، يرى المصنف أنه لا بد من التفصيل في باب الإجماع المركب بين حالتين. نعم بس بدي أشوف نعم. يوجد عبارة للمصنف في البحوث منافية لما ذكره هنا في الحلقة الثالثة. على كل حال، إذن لا بد من التفصيل، وجد المصنف أنه لا بد من التفصيل بين صورتين. الصورة الأولى أن يفرض أن الفريقين المتخاصمين في المسألة اللذين منهما تصيدنا الإجماع المركب، أن يفرض أن كل واحد من هذين الفريقين في عين اعتقاده بالوجه الذي هو قال به يعتقد ببطلان الوجه الثالث. فمثلا في المثال المتقدم بالنسبة لصلاة الجمعة عندنا لنفترض فريقان، فريق يقول بوجوب الجمعة وفريق يقول باستحبابها، وليس عندنا فريق يقول بإباحتها. هنا ماذا نفترض؟ نفترض أن الفريق القائل بالوجوب في عين أنه يؤمن بالوجوب يؤمن بعدم الإباحة. بعبارة أخرى، كما قام الدليل عنده على ثبوت الوجوب قام الدليل عنده على نفي الإباحة، والفريق الثاني كما قام الدليل عنده على ثبوت الاستحباب كذلك قام الدليل عنده على نفي على نفي الإباحة. فكل واحد من هذين الفريقين المتخاصمين حتى لو لم يذهب إلى الرأي الذي هو ذهب إليه لم يكن سيذهب على كل حال إلى القول بالإباحة. يعني القائل بالوجوب تقول له لو اكتشفت ثغرة، لو اكتشفت ضعفا في الدليل الذي استدللت به على الوجوب هل كنت ستقول بالإباحة؟ يقول إن بطل، إن ثبت بطلان الدليل الدال على الوجوب فإنني سوف أقول بالاستحباب لا محالة، ولن أقول بالإباحة على كل حال. وكذلك الحال عندما ننقل الكلام إلى الفريق الثاني القائل بالاستحباب، يقول لو اكتشفت لاحقا بطلان الدليل الدال على الوجوب فإنني لن أنتهي أبدا، عفوا على الاستحباب، لن أنتهي أبدا إلى القول بالإباحة، بل سأكون قائلا بالوجوب. هنا في مثل هذه الحالة كل واحد من الفريقين يؤمن ببطلان الثالث بمعزل عن ثبوت رأيه أو عدم ثبوت رأيه، حتى لو لم يكن رأيي صحيحا الرأي الثالث باطلا. هنا في مثل هذه الحالة وإن سموها إجماعا مركبا، وإن أطلق عليها في الاصطلاح اسم الإجماع المركب، لكن المصنف ماذا يقول في هذه الحالة؟ يقول في هذه الحالة، في هذه الحالة لا يعدو الإجماع أن يكون إجماعا بسيطا، لم بغض النظر عن قول هذا بالوجوب أو قول هذا بالاستحباب، بما أننا علمنا أن كلا من الفريقين ينفي القول الثالث بمعزل عن أدلته التي هو أقامها أو رأيه الذي اقتنع به، بما أنه اتفق الكل على نفي الثالث، فأنت ببساطة بنحو الإجماع البسيط الساذج أحرزت اتفاقهم على بطلان القول بالإباحة، فهذا إجماع بسيط على عدم الإباحة. إذن فهذا موضوعان داخل في الإجماع البسيط، لا أنه إجماع مركب لكننا نلحقه بالإجماع البسيط، هذا أصلا لم يكن من حقه أن يسمى إجماعا مركبا، هذا حقه أن يسمى ماذا؟ أن يسمى إجماعا بسيطا. يعني هو له، ليس فقط له حكم الإجماع البسيط، بل هو موضوعا أيضا مندرج في الإجماع البسيط. إن أصر بعضهم على تسميته إجماعا مركبا فنقول ليست هذه سوى تسمية اصطلاحية لا مشاحة في الاصطلاح. يعني نحن هنا نريد أن ننظر إلى لب المطلب، إلى واقع المطلب. في واقع المطلب الذي حصل ماذا؟ أن الفريقين رغم اختلافهما في الوجوب والاستحباب لكن اتفقت كلمتهما بشكل صريح بشكل واضح على عدم صحة القول بالإباحة، بلحاظ الفتوى بالإباحة اتفق الكل على بطلانها، هذا إجماع بسيط حقيقة، موضوعا وحكما هو إجماع بسيط لا أنه إجماع مركب له حكم الإجماع بسيط. هذا ما أفاده المصنف هنا، هذه العبارة التي كنت أفتش عنها في البحوث. الشهيد الصدر ماذا يعبر؟ يقول هذا ملاكا إجماع بسيط. باعتقادي ألم بحسب البيان الذي ذكرناه لا يوجد تناف بين العبارتين، يعني للوهلة الأولى قد يقال يوجد تناف بين ظاهر عبارتي المصنف هنا وفي البحوث. هنا يسميه بشكل واضح، نشوف عبارته، ها؟ يقول يرجع في الحقيقة إلى الإجماع البسيط، نعم يرجع في الحقيقة إلى الإجماع البسيط. في البحوث قال هذا إجماع مركب لكنه ملاكا كالإجماع البسيط. بالبيان الذي ذكرناه أعتقد أنه يمكن حل هذا التعارض البدوي بين العبارتين. مصنف يقول يعترف كأنما بأن هذا اصطلاحا يطلق عليه اسم الإجماع المركب لكنه لبا وروحا إجماع بسيط ليس غير. كيفما كان، إذن هذه الحالة لا شك ولا ريب في أن الإجماع فيها يكون حجة، وحجيته تكون من باب الحجية الذاتية بالبيان المتقدم، نفس البيان المتقدم، ليس هناك مطلب جديد. الصورة الثانية التي ذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه حاصلها أن نفترض أن الاتفاق على نفي القول الثالث لم يكن مستقلا عن الأقوال المطروحة بين المتنازعين أو المتنازعين، الفريقين المتنازعين، بل كان واقعا في طول الأقوال الموجودة. في الصورة الأولى ماذا كنا نفترض؟ أن فلانا حتى لو لم يذهب إلى الوجوب لن يقول بالإباحة، وفلان حتى لو لم يذهب إلى الاستحباب لن يقول بالإباحة. فسواء ثبت الوجوب أم لم يثبت لن أذهب إلى الإباحة، سواء ثبت الاستحباب أم لم يثبت لن أذهب إلى الإباحة. فالاتفاق على رفض الإباحة لا علاقة له بأن يكون الحكم الثابت هو الوجوب، بأن يكون الدليل الصحيح هو الدليل على الوجوب أو هو الدليل على الاستحباب. أما هنا في هذه الصورة ماذا نفرض؟ نفرض أنني إنما ذهبت إلى عدم الإباحة لأنه قام عندي الدليل على الوجوب. فأنا كما نفيت القول بالاستحباب، كما نفيت الاستحباب بدليل الوجوب، كذلك أنفي الإباحة بدليل الوجوب. عدم ذهابي إلى القول بالإباحة معلول للدليل الذي قام عندي على الوجوب، فهو واقع في طول هذا الدليل. لا أستطيع أن أقول لو أنني اكتشفت لاحقا خطأ هذا الدليل، بطلان هذا الدليل، ربما كنت قلت بالإباحة وربما كنت قلت بالاستحباب، وكذلك الحال بالنسبة إلى الفريق الآخر. إذن هنا عدم وجود قول ثالثان في حقيقة الأمر كان معلولا للنزاع الدائر بين الفريقين المتقاسمين، كان واقعا في طول هذا النزاع، واقعا في طول الأدلة التي عرضها الفريقان، ولم يكن منعزلا عنهما. هنا في مثل هذه الحالة لا نستطيع أن نقول إن الفريقين اتفقا بشكل واضح وصريح على نفي الثالث. فريق الأول منطلقاته لنفي الثالث ما هي؟ لنفي القول بالإباحة ما هي؟ أنه ثبت عندي الوجوب. منطلقات الفريق الثاني لنفي القول بالإباحة ما هي؟ ليس هو أنه يؤمن ببطلان الإباحة، بل أنه ثبت عنده الدليل على الاستحباب. هنا في مثل هذه الحالة لا شك ولا ريب في أنها لا تدخل موضوعا في الإجماع البسيط. هنا الفتاوى لم تأتي بلسان نحن لا نؤمن بالإباحة، نحن أحرزنا الاتفاق على نفي الإباحة من أين؟ من فتوى الفريق الأول بالوجوب وفتوى الفريق الثاني بالاستحباب وإعراضهم، إعراض الفريقين معا عن القول بالإباحة. هنا في هذه الصورة هل يكون الإجماع حجة أم أنه لا يكون حجة؟ علماء الأصول عادة كيف يتعاملون مع هذه المسألة؟ يقولون الفرق بين الصورة الأولى وبين الصورة الثانية هو أن الإجماع المركب في الصورة الأولى حجة لأنه قول بعدم الفصل. هذه عبارة مشهورة في الفقه القديم. الفصل هنا أخذ بنحو المعنى المصدري بعدم الفصل، يعني بعدم التفصيل، يعني بعدم صحة وجود القول الثالث. قالوا في هذه الحالة لا يجوز خرق الإجماع المركب لأنه قول بعدم الفصل، بينما في الصورة الثالثة في الصورة الثانية الإجماع المركب لا يكون حجة لأنه لا يرجع إلى القول بعدم الفصل، لأن ما حصل لدينا هو مجرد عدم القول بالفصل. عدم القول بالفصل لوحده ليس بحجة، ليس بإجماع في حقيقة الأمر. وماذا يفترضون؟ يقولون عندنا مقولتان، مقولة القول بعدم الفصل ومقولة عدم القول بالفصل. عدم القول بالفصل يعني مجرد أنه لا يوجد قائل بالتفصيل، لكن لا يوجد اتفاق على نفي التفصيل، لا يوجد قول بعدم الفصل. لذلك عندهم عبارة مشهورة هنا أن عدم القول بالفصل إنما يكون حجة إذا رجع إلى القول بعدم الفصل، وإلا فلا حجية لا يرحمكم. بعبارة أخرى مجرد عدم العلم بالخلاف لا يكون إجماعا حجة إلا أن يرجع إلى العلم بعدم الخلاف. قالوا في الصورة الأولى عندنا علم بعدم الخلاف، في الصورة الثانية ليس عندنا علم بعدم الخلاف، بل غاية ما لدينا هو عدم العلم بالخلاف، عدم العلم بوجود المخالف. لكن هذا البيان لا ينسجم مع طريقة المصنف التي قدمها في بيان حجية الإجماع. يعني هذا البيان، وإن كنا من ناحية النتيجة سوف نصل إلى نفس النتيجة، لكن ليس بهذه الطريقة وليس بهذا البيان. لابد للمصنف من بيان ينسجم مع ما شيده هو في باب الإجماع من الاعتماد على حساب الاحتمال، إذ لقائل أن يقول: كما تحسب القيم الاحتمالية في الإجماع المركب من النحو الأول في الصورة الأولى، كذلك يمكن حساب القيم الاحتمالية في الإجماع المركب من الصورة الثانية، وبالتالي كما يمكن أن نفترض الوصول إلى اليقين في الصورة الأولى، كذلك يمكن أن نفترض الوصول إلى اليقين في الصورة الثانية. فحينئذ لماذا نفصل بين الصورتين؟ فقد يقال أن إنه على مبنى المصنف ينبغي أن تكون النتيجة مختلفة عما بنى عليه المشهور. مصنف حتى في الصورتين قد يقال هكذا بأنه عليه أن يلتزم بحجية ذلك الإجماع. المصنف رحمة الله تعالى عليه بيّن أنه في بابل في الصورة الثانية لا مجال لتطبيق فكرة حساب الاحتمال بحيث تقودنا إلى اليقين. وقياس هذه الصورة على صورة الإجماع البسيط أو على الصورة الأولى قياس مع الفارق جدا، فإنه في الصورة الأولى رغم اختلاف الفريقين المتخاصمين في أن الصحيح هل هو الفتوى بالوجوب أم هو الفتوى بالاستحباب، لكن المفروض أن كل واحد منهما لم يستند إلى دليله الخاص كي ينفي القول الثالث، وإنما نفي القول الثالث كان مستندا إلى شيء آخر كالضرورة الفقهية مثلا، بأنه القائل بأن العبادات لا تقع إلا على وجه المطلوب. في الصورة الأولى لم يكن ذهاب الفريقين إلى الإباحة بسبب الدليل الدال على الوجوب أو الدليل الدال على الاستحباب، بل كان بسبب مطلب آخر الفريقان معا اعتقدا به، وهو أنه في باب العبادات لا مجال لوجود المباحات. إذن لا يرتبط نفي القول الثالث في الصورة الأولى بالدليل الدال على الوجوب أو الدليل الدال على الاستحباب، فنحن رغم علمنا بكذب أحد الدليلين وعدم مطابقة أحد الدليلين للواقع نستطيع أن نؤمن بعدم ثبوت الإباحة. الإيمان بعدم الاعتقاد بعدم ثبوت الإباحة لا يتعارض مع علمنا بأن أحد الفريقين على خطأ، بأن أحد الدليلين ليس مطابقا للواقع. بينما في هذه الصورة الثالثة، عفوا في هذه الصورة مش عارف من عم جيب الثالثة، في هذه الصورة الثانية المفروض أن المستند لنفي القول الثالث لدى الفريق الأول كان هو الدليل الخاص بهم الذي أثبتوا من خلاله الوجوب، والمستند للفريق الثاني لنفي القول بالإباحة كان هو الدليل الخاص بهم الذي أثبتوا به الاستحباب. الفريق الأول لماذا ذهب إلى عدم الإباحة؟ نقول بنفس المناط الذي ذهب إليه، الذي ذهب لأجله إلى عدم الاستحباب، لأنه قام عند الدليل على الوجوب، فلا الاستحباب ثابت ولا الإباحة ثابتة. ولو بطل الدليل الدال على الوجوب ربما كنت قلت بالإباحة، كما أنني ربما كنت قلت بالاستحباب. وكذلك الحال بالنسبة إلى الفريق الثاني. إذن فالوصول إلى نفي القول الثالث كان بتوسط الدليلين، بتوسط إعمال الدليلين. حينئذ هل يمكن تطبيق فكرة حساب الاحتمالات بأن نقول نأخذ القيم الاحتمالية للفتاوى لفتاوى الفريق الأول مع القيم الاحتمالية لفتاوى الفريق الثاني، ونضم هذه القيم إلى تلك القيم بحيث يحصل تراكما وبحيث يحصل تضخما لقيمة احتمال الصدق وتضاؤل لقيمة احتمال الكذب؟ لا مجال لذلك في هذه الصورة. لماذا؟ لأن عندنا علما إجماليا يعارض ذلك ويمنع ذلك ويشكل مانعا من ذلك، وهو العلم الإجمالي بكذب أحد الدليلين. نحن نعلم إما الدليل على الوجوب ليس مطابقا للواقع، وإما الدليل على الاستحباب ليس مطابقا للواقع. في الواقع ونفس الأمر، هذا إما واجب وإما مستحب مثلا. حينئذ أحد الدليلين لا محالة كاذبا، أحد الدليلين لا محالة ليس مطابقا للواقع. الأخذ بالقيم الاحتمالية لهذا الدليل مع القيم الاحتمالية لذاك الدليل معارض بلا شك ولا ريب لهذا العلم الإجمالي، لأنك حينئذ تكون تأخذ بقيم احتمالية وقعت طرفا لذلك العلم الإجمالي بكذب أحد الدليلين. على هذا الأساس قياس الصورة الثانية على حالات الإجماع البسيط، وعلى الصورة الأولى قياس مع الفارغ. فنحن هنا وإن كنا نسمي هذا إجماعا، ولكن مع ذلك لا نستطيع أن نصل من خلال هذا الإجماع إلى اليقين. فهذا الإجماع المركب في الصورة الثانية لا يكشف عن الدليل الشرعي كشفا وجدانيا يقينيا. على هذا الأساس النتيجة التي ذهب إليها المشهور نتيجة صحيحة لم يخالفها المصنف، لكنه بينها ببيانا مختلفا. هذا تمام الكلام في مبحث الإجماع.
العلم الإجمالي اللي نعرض بساد الاحتمال الحالي هو مثل ما أنه يوصل إلى القول بأنه واحد من الدليلين باطل، هو كمان بنفس الوقت بضل يقول إنه إذا الأول بطل فالثاني هو الصح، يعني
لا
أكيد مش الثالث.
لا
يعني هو
لا
في عنده عقد سالم.
ما المفروض أنك لماذا نفيت الثالث؟ لأنك آمنت بدليل الوجوب. لماذا الفريق الثاني لماذا نفى الثالث؟ لأنه آمن بدليل الاستحباب.
فإما الوجوب إما
الاستحباب. الواقع قد يكون هو الوجوب، وقد يكون هو الاستحباب، وقد يكون هو الإباحة. حينئذ أحد الدليل لا يمكن صدق الدليلين معا، هذا هو المقصود. لا يمكن صدق دليل الوجوب ودليل الاستحباب معا، لذلك لم نتعرض للإباحة. لا يمكن صدق الدليلين معا، إذن أحدهما كاذب. على هذا الأساس فالطريقة التي وصل إليها الفريقان معا إلى نفي القول الثالث طريقة ليست طريقة يقينية. لا يمكن ضم القيم الاحتمالية بعضها في بعض، لأن بعض تلك القيم الاحتمالية وقعت طرفا لهذا العلم الإجمالي.
في نفس الطريقة الثانية أن الإجماع والحجة لما يكشف عن سيرة المشاريع أو عن ارتكازات المشاريعين، لما يكون في إجماع على رأي واحد فهذا بيكشف فيه ارتكاز، لما يكون في إجماع على رأيان بدون قول الثالث فهذا ما بيكشف عن إنه في بس إما الارتكاز هيك إما الارتكاز هيك، بس إنه أصلاً فيش ارتكاز مفروض بين هذا الطبق في المقدمين.
هاي بالصورة الأولى ولا الثانية يعني؟
الثانية إجماع مركب.
طيب.
حقيقته مش بيرجع البسيط. لما يكون في عنا قسام برأي مش في أصلاً فيش ارتكاز عنده، ففي ارتكاز كان في
إجماع. بس قصدي بيانك كما يصلح للصورة الثانية يصلح للصورة الأولى. في الصورة الأولى عندنا رأيان أيضاً.
الصورة الأولى في إجماع مستقل على إنه ليس هذا. هي ارتكاز المشاريع ليس هذا،
بنطلع
على ما هو الواقع.
الآن الارتكاز باعتبار أن حدود الارتكاز لا تكون واضحة عادة كما تقدم، لذلك حتى في الصورة الثانية قد يدعى وجود ارتكاز. ما دمنا صحيح هذا اتبع دليله وذاك اتبع دليله، يعني إمكانية وجود ارتكاز ليست محل شك، لكن هل يثبت هذا الارتكاز على يقينا أو لا يثبت يقينا؟ هو أصلا كيف كنا نصل إلى الارتكاز؟ الكلام ليس في أنه بعد الوصول إلى الارتكاز ماذا يحصل، بعد الوصول إلى الارتكاز طريقة طريقة استنباطية عند المصنف، سواء كان لا حتى سيرة المتشرع يبني فيها على على حساب الاهتمام.
كان في اختلاف أيوة، فيش نقطة اتفاق مباشرة
أو بالنتيجة هي على يعني على مستوى النتيجة، هذا لم يقل بالإباحة وهذا لم يقل بالإباحة.
بس هذا ما ذهب بالإباحة كخيار مستقل، كان في ارتكاز بعدم الإباحة كذاب الخيار للإباحة كخيار مستقل.
لم يتضح لي الآن ما هو الفرق بين كلامك وبين كلام المصنف، يعني نبقى بحاجة إلى بيان المصنف. هذا تمام الكلام.
إذا كان مستند الإجماع هو
نعم سنعم هنا يوجد تفصيل. نعم المصنف نعم يذكر هذا في البحوث أنه يختلف هذا بحسب اختلاف المباني، لكن هنا باعتبار أنه لم يبحث إلا على الأساس الرابع المتقدم وهو دعوة الملازمة أو دعوة الاستكشاف الارتكاز بحسب بيانه هو، فلذلك نعم لم يعالج المسألة إلا بهذه الطريقة. البحث التالي وهو آخر مباحث وسائل الإثبات الوجداني البحث عن الشهرة. الشهرة عادتان تقسم في الكلمات إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول الشهرة الروائية، والقسم الثاني الشهرة الفتوائية، والقسم الثالث الشهرة العملية أو الاستنادية. يقصدون من الشهرة الروائية أن يكثر نقل حديث ما، أن يكثر نقل رواية ما، يعني أن تكون الرواية منقولة على ألسنة رواة كثيرين أو منقولة إلينا عبر طرق كثيرة، أو أنها موجودة في أكثر من أصل معتبر، يعني في أصول في عدة مجاميع روائية أو أصول حديثية معتبرة. إذن هنا في باب الشهرة الروائية الذي ينسب إليه أنه مشهور ما هو؟ نفس الحديث، نفس الخبر، نفس النقل، خبر معين لم ينقله شخص واحد ولا شخصان فقط، بل نقله كثيرا من الرواة. إذن هذه هي التي تسمى بالشهرة الروائية. ليه من مواردها الاستفاضة؟ استفاضة قد تحقق شهرة وقد لا تحقق. عند الاستفاضة بحسب بعضهم مثلا يكتفى بالحديثين أو يكتفى يعني بالطريقين أو بالثلاث طرق، هذه قد لا تحقق شهرة. القسم الثاني الشهرة الفتوائية، وهو أو وهي أن تشتهر فتوى معينة بين الأصحاب. أن يقال مثلا هكذا إن الفتوى بوجوب الجمعة لنفطر، إن الفتوى أو مثلا بحرمة حلق اللحية، فتوى مشهورة بين الأصحاب. فهنا الذي اشتهر ما هو؟ نفس الفتوى يرحمكم الله. ليس كل الفقهاء، عندما نقول اشتهر يعني معظم الفقهاء أفتوا بحرمة حلق اللحية، فنقول هذه الفتوى مشهورة بين الأصحاب أو بين الفقهاء. عادة الشهرة هكذا. لا يكفي مثلا اتفاق فقيهين، لا، عندما تقول اشتهر أنت أخذ فيها الغلبة. لا لا حتى لا تعد شهرة حتى بالاصطلاح.
المشروع أشهر ساعتها إذا بنيته منظم ومنظم،
وحدة أكثر غلبة من
الله.
طيب إذن هذا بالنسبة للقسم الثاني. القسم الثالث الشهرة العملية أو الشهرة الاستنادية. مقصود من الشهرة العملية والاستنادية اشتهار عمل الأصحاب برواية معينة، أي اشتهار فتوى معينة بين الأصحاب استناداً إلى رواية معينة. يعني عندنا فتوى مشهورة والمعظم الذين أفتوا بهذه الفتوى المشهورة استندوا إلى في هذه الفتوى إلى رواية معينة. هذا ما يعبر عنه بعمل الأصحاب بروايته. هذه تسمى بالشهرة العملية أو بالشهرة الاستنادية. الذي اشتهر في حقيقة الأمر هو استناد الأصحاب إلى الرواية المعينة في هذه الفتوى.
إذا كانت فتاوى مختلفة مولانا بس كانت على نفس الرواية
كل واحد صدر شيء
لا صدر شيء بس اعتمدوا على الرواية
أيضا مندرج في هذا الكنح
لا أخص من
التالي أيضا من مصادقها نحن
أخص من التالي
أصبر قليل. طيب هذه ما حيجي بعد احنا حنفوت فيهم بالتفصيل. طيب الان فقط نذكر العناوين يعني نميز بين هذه الاقسام على مستوى العام. هذه الاقسام الثلاثه لم يبحثها الاصولي في مكان واحد عاده، بل يرى ان كل واحده منها لها بحثها المستقل في علم الاصول. فالشهره الروائيه محل البحث عنها باب التعارض، اشتهار رواية معينة إنما ينفعنا في الأصول في مقام الترجيح بين هذه الرواية وبين رواية أخرى معارضة لها وقد استقر واستحكم التعارض بينهم، استنادا إلى مثل المرجحات الشرعية الواردة عن المعصومين عليهم السلام التي تقول مثلا خذ بما اشتهر بين أصحابك أو خذ بالمجمع عليه بين أصحابك. حملوا المجمع عليه على معنى المشتهر بين الأصحاب. إذن عندنا روايتان تعارضتا استحكم التعارض بينهما، لم يمكن حل هذا التعارض بنحو الجمع العرفي، والقاعدة كانت تقتضي التساقط لولا أن الشارع المقدس أمرنا بالأخذ بالرواية المشهورة، الرواية التي كثر نقلها. هنا هذه محل البحث عنها بأين؟ باب التعارض. قسم الثاني الشهرة الفتوائية بحثوا عنها هنا في باب الأمارات، أن اشتهار فتوى معينة بين الأصحاب هل يكشف عن صحة هذه الفتوى ومطابقتها للواقع أو لا يكشف؟ يعني هل يكشف عن وجود نص شرعي، دليل شرعي، ارتكاز شرعي أو لا يكشف؟ فهذه حقها أن تدرج هنا بعد بحث الإجماع. القسم الثالث الشهرة العملية أو الاستنادية، تلك أين بحثوا عنها؟ بحثوا عنها في باب حجية الخبر، أنه إذا كان لدينا رواية ما وكانت هذه الرواية ضعيفة السند ولكن الأصحاب أخذوا بها، عملوا بها، أفتوا بمضمونها، بغض النظر أن نتيجة الاستظهارات، أن نتيجة الإفتاءاتهم كانت متطابقة أو لا، لكن بالنتيجة الكل رجعوا إليها، الكل عملوا بها، فهل اشتهار عملهم بها جابر لضعفها سندان أم ليس جابرا لضعفها السند؟ هذه يبحث عنها عادة في باب حجية الخبر. الملاحظ ماذا؟ أن المصنف هنا اقتصر على ذكر قسمين، يعني لم يذكر قسما ثالثا، اقتصر على ذكر الشهرة الروائية وعلى ذكر الشهرة الفتوائية، أما الشهرة العملية فلم يتعرض لها. بقية البحث تأتي إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.